شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا كربلاء يا كربلاء، ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعده بكل مبجل شهم نبيل، أنت النجاة لمن يزورك من قريب أو بعيد. كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق التلولي كعلي الليث الحزاب أو قاسم البر الوصولي وأبو الفضائل والفواضل. صاحب العلم الطويل سيدي مولاي حسين، كنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور. ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونهيج مثل الجلب لو فارق حمية. وحسينا ونشوف عد رجلك علي مدفون ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محني الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي وعليا وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة يا الله بالوصول سجل اسمك هالليلة ليلة جمعة وليلة تاسوعة وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك نطلع ونقصد للشريع احنا نزور القمر لزهار ابو جفوف القطيع شيال رايتكم وسور الهاشمي وبعد الزيارة لليه مخيم بالبيت نعود ونتذكر من آدم بن سعد يا قوم فرو حرق الخيام سلب الحريم الخارجية وحسينا ويلي ويل يا علي والله يا وبعد الزيارة للمخيم للمخيم بالبجان والله يا ونتذكر من نادى بن سعد يا قوم والله يا قوم فارهم والله فرهود حرق الخيم سلب الحريم الخارجية يحرق الخيم سلب الحريم الخارجية يا وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. حديثنا من خلال هذا الحديث المبارك حول غيبة الإمام المهدي عجل الله له الفرج. من جملة ما يعتقد به الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار الله برهانهم هو اعتقادنا بالإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين واعتقادنا بإمامة الإمام الثاني عشر يعني اعتقادنا بكل ما يتعلق بإمامته صلوات الله وسلامه عليه ومن بينها ولادة الإمام وجود الإمام بركة الإمام عليه السلام على الأرض ومن فيها، بل على الكون كله. إلا أن هناك مجموعة من التساؤلات التي تطرح حول غيبة الإمام، وهذه التساؤلات من المؤلف والمخالف لأهل البيت. أولها: ما هي فائدة غيبة الإمام؟ والأمر الثاني: ما هي الآثار المترتبة على غيبة الإمام عليه السلام؟ أما بالنسبة للأمر الأول، هناك مجموعة من الأسباب ذكرتها الروايات الشريفة التي تبين لماذا هي غيبة الإمام المهدي. أولها بيّنت بعض الروايات خوفاً على الإمام عليه السلام من القتل، لأنه حينما نطالع في تاريخ أهل البيت عليهم السلام من بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أيام إمامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبعد إمامته، أي مع بداية إمامة الإمام المهدي عجل الله له الفرج، نلاحظ فعلا كيف أن السلطات الظالمة الجائرة كانت تعمل على أن تقضي على خط أهل البيت من خلال القضاء على أئمة الهدى. فلهذا كانوا يتتبعوهم إما بالقتل بالسيف أو بالسم، وجرائمهم لم تقف عند أهل البيت عليهم السلام، جرائم الأعداء تعدت حتى إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام. فلما نرجع إلى بعض الروايات تبين أن سبب من الأسباب هو الخوف على الإمام عليه السلام من القتل، لهذا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن لهذا الغلام غيبة. الجماعة يسألوا من رسول الله، يقولوا له: يا رسول الله، ولما ليش هذه ولما يا رسول الله؟ قال: فإنه يخاف عليه من القتل. أو تقرأ في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا يبين كما ورد عن إن الله سبحانه وتعالى إذا كره وجودنا بين أناس رفعنا من ظهرانيهم، يعني ما أكو هناك قابلية موجودة لدى هؤلاء الناس لكي يكون الإمام معهم، فلهذا فعلا يغيب الإمام عليه السلام. أكو هناك سبب آخر أيضا، وهو أنه لكي يختبر ويمتحن الإنسان فيما يتعلق بارتباطه بالإمام عليه السلام. الامتحان والاختبار ليس للإمام، لا، إنما لهذا الإنسان. يجي واحد يقول: الآن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم بهذا الإنسان وبكل ما يتعلق به؟ فليش هذا الامتحان؟ الله سبحانه وتعالى لمن يتحدث عن الامتحان والاختبار ويقول لهذا الإنسان: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أو في آية أخرى تقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. القرآن لمن يستعرض مسألة الابتلاء والامتحان ماذا يريد من خلالها؟ يريد من خلالها أن يبين أن الله سبحانه وتعالى ما يعلمها عن هذا الإنسان، لا، هو علام الغيوب. إذن ليش هذا كله؟ أولاً إما لرفع درجة هذا الإنسان الآن إذا هو مؤمن، والله سبحانه وتعالى يعلم بإيمانه، والله سبحانه وتعالى يعلم بمكانته. لكن حينما يتعرض إلى الامتحان، حينما يتعرض إلى الاختبار، ليس فقط فيما يتعلق مثلا بالطاعة أو المعصية، لا، أو في المصيبة، إنما حتى فيما يعتقد به الإنسان حينما يبتلى ويمتحن من خلال ما يعتقد به الإنسان. فإذا كان هذا الإنسان فعلا ثبت على هذا الطريق، فالله سبحانه وتعالى لرفع درجة هذا الإنسان، أيضا لكي يثبت هذا الإنسان على هذا الطريق، لهذا يقول لابد من الابتلاء والامتحان، أو من أجل أن يميز الخبيث من الطيب. هذا فعلا أكو واحد من يعيش مرحلة الامتحان يمكن يخفق مع أول امتحان، فهل فعلا أنه يثبت على هذا المعتقد الذي لا بد من الثبات عليه أو لا؟ أمام هذه الابتلاءات والمصائب اللي يمر بها الإنسان وما أكثرها، هل فعلا أنه يثبت على طريق الحق أو أنه يتراجع عن طريق الحق؟ لهذا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يشير إلى هذا الأمر: إن لصاحب هذا الأمر غيبة. لما يتحدث الإمام يقول له ليش يغيب، ما هو السبب؟ قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة يرتاب فيها كل مبطل. أكو واحد لما يمر بالامتحان لا يثبت، ما يتزلزل ولا يتراجع، وأكو واحد لا، حينما يبتلى أو يمتحن مع أول امتحان ينهزم. يقول: فمن خلال غيبة الإمام عليه السلام يعرف من هو الذي فعلا يتمسك بالحق أو يتراجع عن الحق. هذا من جهة. أيضا تذكر بعض الروايات الشريفة أن في غيبة الإمام سر من أسرار الله، سر من الأسرار اللي ما أحد يطلع عليها، لعلم الله سبحانه وتعالى بما لهذا الأمر من أثر، مو بس على الإنسان، على كل الكائنات. لما لهذا الأمر من أثر وهو غيبة الإمام عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى يعلم بذلك الأمر. إنما هذه أمور أستفيدها من الروايات، وهي فيما يتعلق بفائدة غيبة الإمام عليه السلام. الأمر الآخر تبين بعض الروايات: لكي لا تكون له بيعة لظالم في عنقه. هذا أيضا كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لكي لا تكون له بيعة لظالم. هذه مجموعة من الأمور التي تذكر في فائدة غيبة الإمام. ليش يغيب؟ بالدرجة الأولى أنه كما ذكرنا خوفا عليه من القتل، أو حتى يمتحن الإنسان هل أنه فعلا يتمسك بهذا المعتقد أو أنه لا يتمسك به. يجي السؤال الآخر: إذا فعلا هو يغيب عنا، فما هي الآثار المترتبة على غيبته؟ احنا فعلا الآن علمنا بغيبته، يعني نؤمن بوجوده المبارك، لكن الآثار المترتبة على غيبته على نفس هذا الإنسان الذي يؤمن به، على نفس هذا الإنسان الذي يعتقد به، زين، ما هي الآثار؟ وإذا واحدة من الآثار: إذا هو يعلم بوجود الإمام ويعلم بأنه إنما أريد من خلال من ذلك الأمر وهو الغيبة الامتحان، الآن يجي فعلا الإنسان لإعداد نفسه، العمل على الإعداد الروحي لكي يكون الإنسان مع الإمام عليه السلام. شلون فعلا يمكن للإنسان أن يعد روحه؟ إما أولا الإعداد الروحي من خلال ملاحظة نفسه والعمل على تهيئتها لكي يكون مع الإمام. ليش؟ لأن القرآن لما يجي يتحدث عن غيبة الإمام ويتحدث بعد ذلك عن ظهور الإمام المهدي عجل الله له الفرج، ويتحدث عن المجتمع الصالح الذي سيكون في دولة الحق، دولة الإمام المهدي عجل الله له الفرج، يبين أن الموجودين في ذاك المجتمع يعيشون الصلاح. هنا الإنسان الآن يلاحظ إذا ذاك مجتمع لا ينعقد إلا بحضور الإمام فما هي الوظيفة؟ ولهذا الله عز وجل يقول في كثير من الآيات الشريفة كما في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لاحظ أنه ركزت الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يعني اللي هذا الإنسان أعد نفسه وتمسك بإيمانه وارتبط بمعتقده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما دام فعلا أن هذا الإنسان وجدت لديه القابلية أن يكون في دولة الحق، في دولة المهدي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل.
إذن أثر من الآثار لغيبة الإمام هو الإعداد الروحي، أن الإنسان يعمل على إعداد نفسه لدولة الحق، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أثر من الآثار لغيبة الإمام عليه السلام إظهار الارتباط بأهل البيت. شلون يمكن للإنسان أن يظهر هذا الارتباط؟ لهذا لاحظ القرآن شو يقول لمن يتحدث عن مودة أهل البيت ويقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شلون يمكن للإنسان أن يظهر هذه المودة، أن يظهر هذا الارتباط، أن يظهر هذا التعلق بأهل البيت عليهم السلام إذا كان فعلا لديه، إذا كان لديه اعتقاد بالإمام وبوجوده المبارك، لديه حالة من الشوق إلى أن يكون معه، ولهذا دائما يبحث عن كل شيء يرضي الإمام عليه السلام حتى يكون فعلا ملحوظ بعناية الإمام عليه السلام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الإنسان يعمل من خلال في غيبة الإمام من الآثار لغيبته عليه السلام أنه كيف فعلا يثبت على طريق الحق. لاحظ القرآن هم يبين هذا الأمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. إذا فعلا هذا الإنسان بعد أن كان عند هذا التمسك وهذا التعلق بالإمام ثبات على طريق الحق، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى أن يظهر هذا الأمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان يعتقد بوجوده وببركته عليه السلام، إذن أمام كل الامتحانات وأمام كل الابتلاءات التي يمر بها لا يمكن أن يتنازل عن هذا الأمر، لا يمكن أن يتنازل عن هذا المعتقد. ولهذا تشوف عنده حالة من الشوق إلى لقاء الإمام، اللي يعيش هالحالة تصير عنده حالة من الشوق للقاء الإمام. ليش؟ يجي واحد يقول شنو الأثر، يعني لو أنا اطلعت إلى لقاء الإمام، اشتقت إلى لقاء الإمام عليه السلام، ما دام أنا أعتقد بوجوده، الآن وجود لقائي مع الإمام إيش قد إلى من أثر؟ إلى كثير من الآثار. وواحدة من تلك الآثار أن الإنسان فعلا يريد أن يحظى بتلك العناية والرعاية من قبله صلوات الله وسلامه عليه، ويبين مدى تعلقه وارتباطه به صلوات الله وسلامه عليه، ويستفيد من وجوده، يستفيد منا أكثر. لاحظ الذين فعلا كان لهم شرف اللقاء برسول الله، شرف اللقاء بأئمة الهدى عليهم السلام، كانوا ينهلون من علومهم، كانوا ينهلون من توجيهاتهم. لاحظ الواحد منهم إلى أي مرتبة وصل، كسلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان اللي لما فعلا كان له شرف اللقاء برسول الله والأخذ من توجيهات رسول الله، إلى أي مرتبة وصل؟ حتى وصل إلى هالمرتبة أن يقول عنا النبي سلمان منا أهل البيت. الإنسان لما فعلا يعيش في فترة الغيبة، وإذا هو يعمل على إعداد روح الإعداد الصحيح، يظهر من خلال في زمن غيبة الإمام ومن خلال الإعداد الروحي يظهر المحبة والمودة لأهل البيت، يعمل على أن فعلا يتحلى بما يرضي الإمام عليه السلام من سلوكيات من أخلاقيات، يعمل على أن يتخلى عن كل ذنب يبعده عن الإمام عليه السلام، يعمل على أن يستفيد من توجيهاته ومن إرشاداته مباشرة، إذا فعلا كان له ذلك التعلق وذلك الشوق وذلك الارتباط بصاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج. لهذا فعلا إذا الإنسان تعلق بالإمام وارتبط بالإمام وفعلا تعرف على الإمام أكثر وأكثر، يبذل في سبيله وفي سبيل الدفاع عن كل ما يملك، لأنه يعلم بأنه على الحق ولا يتنازل عن هذا المعتقد. لهذا فترة الغيبة فعلا تخلي الإنسان هكذا يعيش، أنه هل يتمسك بالحق أو لا يتمسك به، هل يتنازل عن الحق أو لا. شوف اللي فعلا كان لهم هذا الشرف وهذا الارتباط بالإمام عليه السلام، وشوف مواقفهم أمام كل الابتلاءات التي مروا بها، بالنتيجة شلون كانت مواقفهم. أبأ ولسنا على الحق، الإنسان يوصل إلى هالمرتبة إلى هالدرجة، بحيث كما كان ذلك الموقف من علي الأكبر عليه السلام أمام الحسين عليه السلام، وعلي الأكبر بالدرجة الأولى يتعامل ويا الحسين على أنه الإمام، فلما يلتفت إلى الإمام الحسين وإذا به قد استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال علي الأكبر أبا لما استرجعت؟ قال عن لي فارس على فرس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم إلى الجنة. حتى فعلا أنه بالنتيجة يقول له رايح يكون هناك شهادة، قال لأبا أولسنا على الحق؟ إحنا الآن طريقنا هذا مو طريق الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ما دام إحنا فعلا في طريق الحق لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. ولهذا اسمع الحسين لما طلع علي الأكبر هو نفسه يتحدث عن هذه الشخصية، يبين هذه الشخصية شلون فعلا مدى ارتباطها بالإمام وحبها للإمام وبذلها في طريق وفي سبيل الإمام. لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاخر، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. هذا من أراد أن يطلع إلى المعركة التفت إليه الحسين، ما قال له روح إلى المعركة، إنما رمق السماء بطرفه ودعا وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. احنا إذا نريد نشوف رسول الله ننظر إلى علي الأكبر، إذا نشتاق إلى رسول الله وأن نسمع صوته نسمع من علي الأكبر. وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. طلع علي الأكبر إلى المعركة، لكن الحسين مع ذلك ما قدر يخليه لوحده في المعركة. ايش سوى؟ يقول وإذا الحسين صعد على مرتفع وصار ينظر إلى ساحة المعركة، ينظر إلى المعركة يراقب علي الأكبر شي يسوي. يقول إلى أن فعلا شاف وإذا ليلى كانت تنظر إلى وجه الحسين وتعرف سلامة علي الأكبر من وجه الحسين. لحظة وإذا بوجه الحسين قد تغير. قالت لسيدي أبا عبد الله أصيب ولدي؟ قال لا يا ليلى، لكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت لسيدي وماذا أصنع الآن؟ شنه العمل حتى يرجع ولدي، حتى يرجع بالسلامة؟ قال ليلى، هذه ساعة الدعاء، هم احنا الليلة ليلة جمعة والليلة تاسوعاء، ها، وكل القلوب متوجهة إلى كربلاء، انقل قلبك هاللحظات إلى كربلاء. أوقف عند ضريح الحسين محل استجابة الدعاء، انظر بعين القلب محل استجابة الدعاء، أينما تكون دعاءك إن شاء الله في هذه الليلة مستجاب. يلي عندك حاجة، وإذا احنا ندعو بدعاء هذه الأم المفجوعة بولدها، وإن شاء الله الإمام صاحب العصر والزمان يؤمن على دعائنا، يؤمن على صيحاتنا، ويؤمن على استغاثتنا. دخلت إلى خدرها، توجهت إلى الله عز وجل، رفعت يديها، وإذا بها بمن تتوجه، بمن تتوسل؟ إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بصدر أبي عبد الله، إلهي بعطش الحسين، شافي كل مريض، فك قيد كل أسير. يا الله احفظ شيعة أمير المؤمنين، احفظ شيعة الحسين أينما كانوا. يا الله لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا الله اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، فك قيد كل أسير. يا الله وطبت الخيمة هالحزينة. إيه يلا صوتك، وين صوتك؟ الليلة ليلة الجمعة، ليلة التاسوعاء، يلا يلي عندك حاجة. وطبت الخيمة هالحزينة، وتوسلت لله بحبيب وبحسين، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبه، على ابوه ومسكن لحين ابن علي سالم تجيب. يا إلهي ارحم بحالي وحال زينب عمته، يا إلهي ارحم بحالي وحال زينب عمته وارحم بحال الشفية حسين وارحم غربته. شتريد اش عندك ليلة؟ رد علي الولد سالم فجع قلبي بغير يا أغراب البين بالله لا تمر صاب الحبيب. استجاب الله دعاء أغا ورجع الشباب وهو ينادي أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برز فصيدي الأبطال أبا هل لي من جائزة ولدي وأي الجوائز تريد؟ يقل لي يا بويا شوية أمي لجل عطشان ولدي عطشان عزيزي عطشان نور عيوني. يقل لي يا بويا شوية أمي أتروى ورد للميدان يا بويا يا ين فطر كبدي وحق جدي الشمس والميدان والحر. شقالت شلون اعتذر إلى الحسين؟ يقل منين أجيب المال؟ ما هو حجياك شعب قلبي يفتني. يقال وإذا الحسين حينما سمع هذه المقولة من علي الأكبر يقول علي الأكبر وضعت فمي على لسان أبي فوجدت لسان الأبي كالخشبة اليابسة. أيوا حسينا وعطشانا وشهيدا هان على الشباب عطشه أراد الرجوع إلى الميدان. قال له ولدي علي اذهب إلى ليلى فإنها مسجات في خيمتها. أقبل إليها خل راس الحنون في حجرة وهو ينادي قعد يا يمه جيت من حومة الميدان قعد يا يمه جيت من حومة الميدان نشفي دمع عيني تراه جيت عطشان عطشان ولدي عطشان نور عيوني. يقول فإذا بها فقد سمعت صوت الشباب أعلي هذا؟ قال بلى. قالت ألف مرحبا ويا حي ألف مرحبا ويا حي هلك من جيتني سالم وخي بني اجلس معي واملأ مسامعي بحديثك. قال وهل يطيب الحديث وحسين بين الأعداء؟ التفتت إليه قل ريض يا سعد بدري لما أرد انظر لطيولك وضمك ضمة ودا وانظر بعينك مشيتك وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباء مثلك ولد يا ماي عيني اللقاوي. يقلها مشيت قبال وجهك ودعيني وتزودي مني قبل لا تفقديني محجة فادك راح لا تترقبني عنك أنا رايح ولا أرجع للصياوي. بينما الشباب مع ليلى وإذا الحسين ينادي أمام مغيب أمام ناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا كلنا صيحة واحدة مولاي لبيك يا أبا عبد الله أقبل الشباب إلى الحسين حي علي الأكبر تشهر بالعلم ومهندة من سمع نخوة الحورة وسمع نخوة والدة أقبل يقود المطهم والمذهب في يده أقبل ينادي أبويا وشرف قومي وعزوتي كلها لي خلصت ونبقى يا بشنهي ظلتي ذوبت قلبي يا بساع نخوة عم ذوبت قلبي يا بساع نخوة عم حين نادت يا ضياغم وصلت خيمنا العدا يا حبيب الله ورسوله وصفوة الرب الجليل احنا يا بالسلالة من ابراهيم الخليل احنا والدنا البن الدين بيمينه وشيده الله يا ساعة وداع شيبت حتى الله يا ساعة وداع شيبت وافجعت كل الخلايق من رفيع ومن وض يوم ضم لعط صدره وعانقه وخره وجمي يوم ضم لعط صدره وعانقه وخره وجمي وحسيناه وشهيداه وذبيحاه وقتيلاه وعطشاناه أمسك الحسين بيد الشباب ونادى يا بنات علي وفاطم هل ممن لوداع الشباب فتصايحنا النساء حطنا بالشباب هذه تشمه وتلك تضمه الكل تصرخ في أمان الله وأقبل الحسين إليه وقال دعنا فإنه ممسوس في ذات الله فضمه إلى صدره ونادى ولدي علي في أمان الله وحسيناه وسقط لوجه الأرض فأغشي عليهما أيوا حسين يا الله ودعه الحسين وودعنه النسوة وخرج إلى الميدان وحاطت به الرجال وعادت ليلى تنظر إلى وجه الحسين وإذا به قد صرف النظر عين قال عند الله أحتسبك يا ولدي فاضطرب قلب ليلى صارت تدخل في خيمه وتخرج من خيمه وتصرخ ولدي علي ولدي علي ولدي علي وحسينا هذا والشباب في الميدان وحيد وقد ازدحفت عليه الصفوف يا الله خفقت الرايات عليت الأسنة يا علي وهو إذا بالعبد ينادي علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه فمر به الشباب يا حسين يا زهراء فشد عليه العبد رفع السيف إلى أعلى فضرب الشباب على رأسه أيوة علي أمسك بالفرس لكي يوصله إلى الخيام فأخذه إلى الأعداء صار هذا يضربه بسيفه آخر يرضخه بحجار بلغت روحه التراقي نادى أدركني يا حسين. سمع الحسين صوته صعد على ظهر جواده وأقبل إلى الميدان وهو ينادي ولدي علي ولدي علي. رمى بنفسه من على ظهر جواده وهو ينادي على الدنيا. سمع الزينب الحسين طلع إلى مصرع الشباب طلعت بين الخيام وهي تصيح وولداه وابن أخياه وعلياه. من سمح الحسين ترك الشباب على وجه الأرض. أخي خروجك أعظم علي من مصاب ولدي، ارجع إلى الخيمة والآن رايح أجيب الشباب. استجابت للحسين رجعت إلى الخيمة، رجع الحسين إلى الشباب وإذا أراد أن يشيل كل ما شال جانب سقط الجانب الآخر، فرش عباته وصار يجمع وصاله. شي يقول له ويلي 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 قعد عنده مغمض الغيب متواصل طبر والراس نصين. والله يا بجاية على ابني وتحسر يقل لي يا ابني قول يا هو لشق راسه يا نور العين من خمد انفاسا يا ابني من سلب درعك وطاسا يا ابني من سلب درعايا درعاياك وطاسا. ما ادري شال الحسين لكن شلون شاله؟ ما قدر يشيله، كل ما يرفع جانب سقط الجانب الآخر. فرش عباءته وصار يجمع أوصاله، فرش العباءة وصار يجمع الأوصال. إلا وإذا الأكبر ينادي بصوت ضعيف قل له ودني أبويا العمة زينب أراها، صوت ضعيف قل له ودني أبويا العمة زينب أراها خلها تشد جرحي ترى دايب حشا. قل له يا عقلي ومهجتي حجياك فراها لازم أشيلك للخيم يا مهجة الروح عن جثتك يا صبي عيني وين أنا أروح لو قلت لماك ضل علي بالشمس مطروح لازم تقل إن كان جبت الولد يا حسين. بعد ايش قال له؟ لكن بليلش البصر يا حلو الافكار، والله لكن بليلش البصر يا حلو الاطباع لمن تشوفك يا الولد ام وزع اوزار. قدرت تشيله يعني؟ قال شال المدلل فوق صدره وللخيم عاد ويصيح فتني فقد خوتي وفقد الأولاد. قومي يا ليلى للولد عدلي له وسار جاب الخيمات دخلوا، وإذا زينب تريد أن تدخل على أخوها، النسوان يريد يشوفوا الشباب، قالت انتظروا شوية. دخلت زينب على الحسين وإذا به قد امتد بطول الشباب وخلى صدر على صدر الشباب، التفت إليها يصيح: علي راح، علي راح، علي راح، قعد عنده وصفق راحي على راح. صاحب صوت يا زينب، علي راح وانا ظلمت الدنيا، الدنيا بعد. قالت لأبو علي مأجور، النسوان يريد يودعوا الشباب، قال خلوا يدخلوا، لكن ما أدري، سمعوا يا النسوان، إجت أم الشباب شلون حالها، وليلة تنادي بالله يا نسوة لعد جسمه وصلوني، وصلوني ما أشوف دربي يا نسع من عيوني، والله على جسم الولد مددوني، والله لحتى تروح روحي وتغمض العين. آه وأعليا
نفحات دوت نت.